بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، قال: وهذه مقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه في حده، أي في تعريفه. وسمي التعريف حدا لأنه يمنع غير المعرف من دخوله في التعريف. قال رحمه الله: قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. قال: وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها القبول والرد. وحال الرواة العدالة والجرح. وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي. وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا أو غيرهما. وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. إذن هذا هو التعريف الأول، تعريف ابن الأكفاني، وهو محمد بن إبراهيم السنجاري المصري. قوله في كتاب إرشاد القاصد اسم كتاب له، لعله جمع فيه أنواع كما قال الحال السيوطي أنواع العلوم من علوم رياضية وطبية وشرعية وغير ذلك. فلما عرف علم الحديث قسمه إلى قسمين: إلى علم حديث باعتبار الرواية وعلم حديث باعتبار الدراية. فالرواية قال عنه: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. رواية المنقولات هذا الرواية. والدراية قال في الرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. فإذا الرواية من اسمها تعلقه بالنقل، نقل المروي وضبط لفظه. وعلم الحديث الخاص بالدراية، الدراية أي المعرفة لهذا الفن. الأول الرواية مجرد النقل، وهذا قد يكون لكثير من المحدثين بمجرد أن يحفظ حديثا يرويه، أن يحفظ حديثا وأن يضبطه يرويه. هذا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم الحديث رواية. وأما الدراية بمعنى أن يدري علم الحديث، أن يدري علم الحديث، أن يتعمق فيه، أن يعرف أبوابه وأقسامه، أن يعرف مقصوده وشروط الرواية وأنواع الرواية إلى غير ذلك مما سيذكر. ولهذا قال في باب الدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية. ليس مطلق النقل، مطلق النقل رواية. حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، انتهى. إذا قالوا فلان يعرف الحديث رواية ودراية، فمعناها أنه محدث كبير عالم بمصطلح الحديث وعالم بالرواة وبأحوالهم، ويعرف شروط الرواية ويعرف ما يروى وما لا يروى ولا ما يقبل وما لا يقبل، ويعرف المتصل من المنقطع، ويعرف أنواع التحملات إلى غير ذلك، فهو عالم متبحر في الفن، عرف الحديث رواية ودراية. وأما إذا قالوا هذا محدث هذا راوية، بمعنى أنه حفظ شيئا فنقله وأخذ عنه، حفظ شيئا فنقله لغيره، فهو مجرد ناقل، هذا صاحب الرواية. قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك، يعرف متى يقول أخبرنا ومتى يقول حدثنا ومتى يقول نعم، من هذه المعرفة التي تعرف في عند نقل السنة. وشروطها: قال: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، يتحمل الحديث كما هو معلوم من أنواع التحمل الثمانية التي مرت بك في كتب سابقة وستأتي. وأنواعها أنواع الرواية، لأنه إما أن تكون رواية متصلة أو منقطعة. وأحكامها: القبول والرد، مقبولة أو مردودة. وحال الرواة: العدالة والجرح. وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي. وأصناف المرويات: يعرف ما روي مسندا وما روي على طريق المصنفات الفقهية والمعاجم والأجزاء وغير ذلك، يعرف ما يروى أثرا وما يروى حديثا، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. إذن هذا معنى الدراية في علم مصطلح الحديث. طيب، إذا قال قائل: أليس من الدراية أن يعرف الفقه للحديث؟ يأتي إلى حديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة، رواه ونقله وعرف رواته وعرف صحته من ضعفه وعرف قبوله من رده واتصاله من انقطاعه وإلى آخره، لكنه ليس بفقيه متفقه فيه، هل هو صاحب دراية؟ الجواب: نعم، صاحب دراية في الحديث، صاحب دراية في الحديث. أما من حيث الفقه فليس بفقيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. قال: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا إذا لم يكن له معرفة في فقه ذلك الحديث فهو له دراية بالحديث لكن ليس له دراية في فقهه. فإذا انتبه لهذه الفائدة الجميلة، أن الرواية والدراية متعلقة بعلم الحديث، ليست الرواية في الحديث والدراية في الفقه، الرواية والدراية في علم الحديث. فالرواية مجرد النقل، حفظ ونقل، والدراية تعمق في معرفة العلم الحديث، فيعرف الرجال وأحوالهم، يعرف الرواية وشروطها، يعرف التحمل، يعرف المقبول من المردود، المتصل من المنقطع، يعرف كذلك أيضا أنواع المصنفات في هذا الباب ونحو ذلك. قال: وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة رحمه الله، هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني، قال: علم الحديث علم بقوانين. المراد بالقوانين أي القواعد التي يمضى عليها ويسار فيها ولا تتجاوز. قانون مقصود به نظام معين يمضى عليه ولا يخالف. علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر أولى التعاريف له أي لعلم الحديث أن يقال، وكلما جاء ذكر ابن حجر فإن السيوطي رحمه الله يعبر عنه فيقول شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام عند السيوطي هو ابن حجر العسقلاني. وابن حجر إذا قال شيخ الإسلام فيقصد بعض مشايخه كالعراقي البلقيني بن الملقن وهكذا. الأشاعرة إذا قالوا شيخ الإسلام يقصدون زكريا الأنصاري. وأما أهل السنة وهو المشهور عند عامة المسلمين أنه إذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لأن الأشاعرة غير راضين عن ابن تيمية فلا تكاد واحدا منهم يلقبه بشيخ الإسلام، بل يفرون من ذلك ويلصقون هذه الألقاب بمن كانوا على مذهب الأشاعرة. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر أولى التعريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة المعرفة، أنه معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، المعرفة بحال الراوي والمروي في النكت التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. إذن معرفة القواعد هي في معنى القوانين السابقة من كلام ابن جماعة. المعرفة أي الموصلة التي توصل إلى معرفة حال الراوي والمروي. حال الراوي مقصود به حاله من حيث الرتبة، وحاله من حيث الطبقة، حاله من حيث كذلك أيضا السماع. والمروي السند من حيث ماذا، أنه صحيح محكم أو في يحتاج إلى نعم تأويل، هل هو مقلوب أم غير مقلوب، هل هو متن شاذ أم متن موافق إلى غير ذلك. قال وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد بحال القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني هذه حال يعني ماذا تعريف مختصر. وقال الكرماني اسمه محمد بن يوسف الكرماني في شرح البخاري في الحاشية، ولد سنة 717 وشرح البخاري وهو مجاور بمكة وأكمله ببغداد، قال واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله، وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. قال وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافي جي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات رسول الله، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. طيب قوله موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضوعه ما كان من أقوال وأفعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما يتعلق بذاته في باب الشمائل وفي باب الصفات النبوية. نعم، وليس ذلك يعني ماذا بمقتصر على معرفة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذاته وأقواله وأفعاله تقريراته تدخل في السنن وتروى فيه، إلا إذا قصد بالذات ما يشمل الأقوال والأفعال والصفات فهذا يمكن، لكنه يكون توسع وأتى بشيء غريب على المحدثين فلهذا سارعوا إلى انتقاده. وقوله ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي الكافيجي هو أبو عبد الله محمد بن سليمان الحنفي المعروف بالكافيجي، لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية لأبي عمر بن الحاجب. توفي الكافيجي سنة 79 و800. هذا ما يتعلق بماذا؟ بموضوع علم الحديث. قال: وأما السند، هذه في ماذا؟ في حد علم الحديث وما يتبعه، لا نزال في ذلك. وأما السند فقال البدر بن جماعة، تقدم معنا، أن هناك عز الدين بن جماعة، وهذا الكناني، أبوه هو الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم عز الدين عبد العزيز، كنيته أبو عمر. أبوه بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة، فإذا قوله فقال البدر بن جماعة هو قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، والد من الذي سبق ذكره، والد عز الدين أبي عمر عبد العزيز. قال: والطيبي، الطيبي هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي، علامة في العربية والمعاني والبيان، كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة. نعم، شروحه تشهد له بذلك، وهو ماذا؟ يغوص في هذه المعاني ويتعمق فيها. ولهذا من كان يريد معاني بلاغية من الأحاديث النبوية فينظر إلى حديث شرحه الطيبي يجد من ذلك شيئا، ولا يلزم أن يكون قد أصاب في كل ما ذكر، لكنه أتى بخير. قال: هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، هذا تعريف مختصر. السند الإخبار عن طريق المتن، طريق المتن فلان عن فلان عن فلان، والتسلسل في يعني بهذه بماذا بارك الله فيكم بهذه الحيثية هو يكون السند. السند هو الرجال الموصلة، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا التعريف أحسن وأبعد عن الإشكال، لأن قوله الإخبار عن طريق المتن هذا قد يكون في فهمه صعوبة، أما سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن هذا تعريف سهل وواضح. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند وهو مرتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله من السند وهو الارتفاع، لأن كل شخص يرفعه إلى من فوقه، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، سمي سندا لأنهم يعتمدون عليه، وحديث لا إسناد فيه خس وبقل، ليس له كبير وأهمية عند المحدثين. هذا في السند، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وأما الإسناد، الإسناد هو فعل، الإسناد هو الفعل. قال: هو رفع الحديث إلى قائله، فمثلا البخاري يرفعه إلى القعنبي، والقعنبي يرفعه إلى مالك، ومالك يرفعه إلى نافع، ونافع يرفعه إلى ابن عمر، وابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، يقولون هذا إسناد جيد وهذا سند جيد، هذا إسناد ضعيف وهذا سند ضعيف، المحدثون لا يفرقون، مع أن السند سلسلة والإسناد الفعل الذي هو الرفع، قال: وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع: المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال كما سيأتي، هذا الاعتبار الأول. الثاني: المسند الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول. مسند بمعنى كتاب جمع فيه ما أسند إلى الصحابة، فهو مسند ما أسنده صاحبه إلى الصحابة، ما أسنده الصحابة رووه، فهو مسند بمعنى أسنده الصحابة. طيب، وعلى هذا كل كتاب يروى بالسند، فهو مسند. ومن هنا قالوا في سنن الدارمي إنه مسند الدارمي، قالوا باعتبار، مع أنه سنن بوابه على التبويبات الفقهية، لكنه باعتبار ماذا؟ أنه رواه بالأسانيد. الثالث من إطلاقات المسند أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون المسند بمعنى الإسناد كما كان السند بمعنى الإسناد، فيكون مصدرا، مصدر ميمي، كمسند الشهاب أي إسناد الشهاب، ومسند الفردوس أي إسناد الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما، هذا في ماذا؟ في السند. قال: وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي ما انتهى إليه السند، المتن ما انتهى إليه السند. وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، هذا جيد. والذي قبله واضح أيضا، ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، هذا كلام الطيبي، وكلام ابن جماعة أشهر، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، غاية السند ما انتهى إليه من الكلام فهو المتن. وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، مماتنة المباعدة في الغاية، المتن غاية السند طرفه آخر الطرف، أو من متنت الكبشة إذا شققت جلده، إذا شققت جلدة بيضته، إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، المتن ما صلب وارتفع من الأرض، ماذا قيل له متن؟ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده، كل هذا في المأخذ اللغوي للمتن. لماذا قيل لألفاظ الحديث يقيل لها متن؟ إما من المباعدة لأن السند يصل إليها، وإما من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، وإما من الارتفاع، المتن ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. هذه معاني لغوية فيما أخذ المتن. آخر ما نقرأ في درس اليوم: قال: وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا، حديث في الأصل في اللغة ضد القديم، ضد القديم، هذا حديث وهذا قديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث أي يتجدد شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم، هذا فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر، لأنه قد يقصد به معنى باطل كما سيأتي. قال في الحاشية: قال الشيخ محمد بن إبراهيم، آل الشيخ محمد بن إبراهيم، آل الشيخ رحمه الله، قول بعضهم كلام الله قديم، هذه جاءت في كلام بعض المشاهير كالموفق يعني من قدامة الحنبلي، وهي ذهول، وإلا فهو الأول بصفاته، والذي تنطبق عليه النصوص أن يقال قديم النوع حادث الآحاد، وليس المراد بالحدوث الخلق، بل وجود ما كان قبل غير موجود، وجود ما كان قبل غير موجود. فالله كلم ويكلم أهل الجنة، وأي شيء في هذا؟ بل هذا من لازم الكمال والحياة. فالحاصل أن الصواب في هذا الباب أنه أول النوع حادث الآحاد، وأول النوع أسلم من قديم النوع. قولهم قديم النوع حادث الآحاد، يقول الأولى أن نقول أول النوع حادث الآحاد، لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في صفات الله وأسمائه أنه الأول الذي ليس قبله شيء. قال رحمه الله: وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. المشهور أن الحديث والخبر بمعنى أنهما مترادفان، كما ذكره الحافظ ابن حجر عن علماء الفن. نعم. وأما التفريق فله مواطنه وسياقاته، فإذا وجد في سياق ما يدل على التفريق فرق، وإلا فالأصل الترادف. قال: وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. هذا أيضا سيأتي عند الكلام عليه. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر، الأثري نسبة للأثر، لأنه أثار الحديث ونشره ورفعه ورواه. طيب، هذه جمل من الفوائد يمكن أن تلخصها. نعم، بارك الله فيك، بأخذ ما كان أشهر وأوضح. نعم، بارك الله فيكم، أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.